بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من لقاءاتنا في سلسلة المرأة في الإسلام بين التشريف والتكليف، ونحن اليوم مع محاضرة جديدة بعنوان التربية العلمية للمرأة. ذكرنا في المحاضرة الماضية أن المرأة بعد أن كرمها الإسلام ربما قصرت في بعض النواحي، وهذا أدى إلى خلل عند بعض نسائنا واستغله أعداؤنا في ذلك. لذلك صرنا بحاجة إلى تركيز النظر على التربية المتنوعة التي اعتنى بها الإسلام للمرأة المسلمة، وهناك وجوه من التربية لا بد أن نركز عليها وأن نبينها حتى نعرف أهميتها في عالم التربية عموما وفي حق المرأة خصوصا. والناحية الأولى هي التربية العلمية للمرأة. بداية نقول الإسلام دعا إلى العلم، سواء كان العلم دينيا أو دنيويا، يعني الإسلام دعا العلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولعلنا نعلم أن الله عز وجل عندما كرم آدم وفضله على الملائكة واختاره للخلافة كان العلم هو من أول مميزات هذا التفضيل وهذا التكريم، وكما قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. ولا شك أن المرأة مطالبة بالعلم كالرجل، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية ومسلمة. لكن على كل حال هذا الطلب وهذا الأمر مطالبة به المرأة كما مطالب به الرجل، طولبت به المرأة وطولب به الرجل. ومن الخطأ الكبير أن يظن أحد أن العلم يختص بالرجال. يعني عندنا كان في بيئات سابقة كان الجهل كبير في عالم المرأة، حتى في قضايا الدين، بل حتى في قضايا العبادات، بل حتى في القضايا الخاصة بالنساء كان هناك جهل كبير في المرأة. ليه؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن المرأة في حجابها وأن المرأة في عدم اختلاطها بالرجال وعدم خروجها من البيت أنها سوف تنعزل عن ميدان العلم والتعلم والتعليم، مع أن النساء في السلف بدءا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، سيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة أم سلمة وغيرهن، يعني كانت لهن مشاركات كبيرة في ميدان العلم والتعلم والتعليم. وهذا من حكم زواج السيدة عائشة صغيرة، فهي التي تكفلت بنقل الأحكام الزوجية الخاصة بين الرجل وامرأته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة الكرام يرجعون إليها في التعلم والفتوى. وكذلك السيدة أم سلمة أيضا كانت مرجعا في ذلك، وكان لها الفضل الأعظم يوم الحديبية في حل مشكلة كبيرة ربما أدت إلى إشكال كبير في تاريخ الإسلام، بيّنت فضل المرأة عموما وأم سلمة على وجه الخصوص. لذلك هذا الأمر يدل على أن المرأة تطالب بالعلم كما يطالب به الرجل، وأن حجاب المرأة وأن آداب المرأة وأن ضوابط الاختلاط في المجتمع لا يمنع المرأة من التعلم ابتداء والتعليم انتهاء، وهذا ما كان عليه المسلمون. فلقد ظهر في تاريخ الإسلام فقهاء من النساء وقراء من النساء ومحدثون من النساء، فكانت الواحدة منهن تحدث من وراء حجاب وكانت تتعلم ولا يخل ذلك بأدبها ولا بحشمتها. فنحن نطالب نعم بآداب الإسلام وأحكام الإسلام، لكن نطالب أيضا المرأة بالتزام منهاج التعلم. ولا شك أن العلم
مقصود لذاته وليس وسيلة لغيره كما هو الحال عند بعض الناس. يعني هناك مجتمعات تدعو المرأة للتعلم، نعم تقول لا تعلمي، لماذا؟ لأن العلم حماية للمرأة، إذا كان معك شهادة فهذه حماية لك، تتوظفين عليها، ممكن تأخذ راتب، ممكن كذا. إذا نجعل العلم وسيلة للمال أو غير ذلك، بينما عندنا في الإسلام العلم له منافع كثيرة، لكن على كل حال هو مقصود لذاته وهو عبادة في نفسه. لذلك الإنسان إذا كان كبيرا في السن وليس يتأمل فرص عمل بالعلم ماذا يفعل؟ ألا يتعلم؟ بلى يتعلم، لماذا؟ لأن العلم عبادة في نفسه، العلم عبادة في نفسه. وقل ربي زدني علما لأن تغدو فتعلم باب من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. إذن العلم مطلوب لذاته، وهذه قضية ينبغي أن تلاحظ في ميدان الرجال وفي ميدان النساء أيضا، بل ينبغي أن نغرسها حتى في أبنائنا وبناتنا، فنحبب لهم العلم لذاته. العلم شرف، والعلم فضيلة، والعلم مرتبته عالية، والعلم ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد منا يحرص على هذا الشرف. ولا شك أن التعلم يبدأ في الصغر لكن لا ينتهي عند حد، فطالما أن الإنسان فيه نفس يصعد ويهبط في صدره فمطلوب منه أن يبقى في ميدان التعلم وميدان التعليم. وهنا نذكر قصة أبي يوسف عندما زاره بعض تلاميذه على فراش الموت، سأله عن رمي الحاج في الحج، هل يرمي راكبا أم ماشيا؟ فقال له ماشيا، قاله أخطأت، قاله راكبا، قاله أخطأت. ففصل له أن الرمي إذا كان بعده رمي فالسنة أن يرمي ماشيا، وإذا لم يكن بعده رمي فالسنة أن يرمي راكبا. ثم لما خرج قال أفي مثل هذا الوقت يا أبا يوسف؟ قال وهل هناك حالة نلقى بها ربنا خير من العلم؟ فلما خرج الرجل نودي وقيل مات أبو يوسف. لذلك قضية العلم ليست قضية يعني مرحلية نمارسها في الصغر في الشباب في القوة فقط، أو نمارسها عندما نريد أن نحقق فرص تعليم أو فرص وظيفة أو ما شابه ذلك، وإنما العلم أمر نسعى إليه من الصغر ولا نقف حتى الكبر، ومن جاءه أجله وهو يطلب العلم مات شهيدا. انظر إلى هذه المرتبة العالية لطالب العلم الذي يتعلم العلم ويبقى في ميدان التعلم ما حي إلى أن يلقى الله عز وجل وهو يطلب العلم لله تبارك وتعالى. ولا شك أن العلم أيضا نوعان، هو علم تخصصي وهو فرض كفاية، يعني كالتخصص في علوم الشريعة، التخصص في علوم العربية، التخصص في العلوم الكونية، هذا علم تخصصي، هذا يكون للبعض. لكن عندنا علم ثقافي وهو أن نأخذ من أصول العلوم ما نحتاجه، هذا من الأشياء التي ينبغي أن تكون منهجا في حياتنا، يعني أن نتعلم شيئا من الفقه، شيئا من الحديث، شيء من التفسير، التجويد وما شابه ذلك، ثم ننتقل إلى العلوم الكونية، شيء من الطب، إلى بقية العلوم التي نحتاجها في حياتنا من غير تخصص. لكن جميل أن يكون الإنسان مطلعا على هذه القضايا وأن يمتلك هذه الشخصية، وذلك من خلال قراءة مستمرة في حياتهم. ولا شك أن وجوب عناية الإسلام بالمرأة يدل على اهتمام المرأة بهذا الأمر، لذلك المرأة يجب عليها أن تحقق ذلك وأن تبدأ بالتعلم ثم بالتعليم. يعني المرأة مو والله فقط يعني هم أن تتزوج، هم أن تكون أما، هم أن تتوظف، هم أن يعني أن تحقق هذه النواحي، أما العلم فإنه متروك للأبناء، متروك للشباب، متروك للبنات، متروك للذين يعملون في هذا الجانب، أما نحن فنحن معزولون عن العلم بشكل كامل. لذلك هناك نساء اليوم قد هجرت الكتاب بالكلية، يعني لا تعرف الكتاب أبدا. بعض نسائنا اليوم لا تمسك الكتاب أبدا. لماذا؟ لأنها تقول أنا لست متفرغة، أنا لست طالبة في الجامعة أو ما شابه ذلك. هي تظن أن العلم فقط بالنواحي الرسمية، يعني في معهد، في جامعة، لوظيفة. يعني لو طولبت في الوظيفة بدورات تقوية ترفع مهارات العمل وتحسن الراتب وما شابه ذلك، مباشرة تسارع إلى ذلك. لو أنها دعيت إلى دورات تحسن دخل الأسرة وترفع من مستواها المالي أيضا ربما تسارع إلى ذلك. أما أن تمتلك ثقافة علمية في حياتها فهذا ربما لا تفعله إلا قلة من نسائنا اليوم. والحقيقة أن الثقافة للإنسان رجلا كان أو امرأة شيء مطلوب في حياته كلها. ولا شك أن العلم من أهم صفات المرأة الناجحة. يعني أن تكوني جميلة هذا شيء حسن، وأن تكوني ذات خلق هذا شيء حسن، وأن تكوني محببة لمن حولك وذات اهتمام بالنسبة لمن حولك هذا شيء حسن. لكن العلم أيضا له أهميته. العجيب أن نرى بعض النساء تعتني بجمالها وبشكلها ولا تعتني بعلمها، يعني كأنها تقول أنا أريد أن يهتم بي الناس فقط لشكلي ويعني جمالي وما شابه ذلك، أما العلم فلا عبرة به. لذلك الآن نجد أن بعض النساء تعتني فقط بشكلها وجمالها وتبذل الأموال في ذلك، وربما تجلس الساعات لتحسين شكلها، وربما تتابع المواقع والصفحات بما يحسن شكلها وجمالها. نقول كل هذا الأمر حسنت فيه الجسد والصورة والشكل، وهذا جزء من المطلوب. طيب أين العلم الذي يرفع المستوى العقلي والفكري والمستوى التعامل مع الآخرين؟ ثم هذه المرأة يعني إذا كانت ذات جمال وذات شكل تصير أمرا معتادا مع الأيام بالنسبة للزوج. ولا شك أن المرأة التي يخطبها إنسان دارس، إنسان طالب علم، إنسان طبيب، إنسان مهندس، مع الأيام هذه المرأة تتراجع في ميدان العلم، وبالتالي يزداد زوجها ارتقاء في العلم وهي تتراجع في العلم. فما الذي يحصل؟ يحصل ذاك الفرق الكبير وتلك الهوة الكبيرة بينها وبين زوجها، وعندها ربما لا يصير بينهما حديث مشترك ولا فكر مشترك ولا اهتمام مشترك، وإنما هي تنخفض فقط إلى مستوى العناية بالشكل والجمال فقط، وإلى مستوى إعداد الطعام والشراب وأعمال البيت فقط، وإلى مستوى تربية الأولاد وما شابه ذلك. وهذه كلها نواحي هامة لا نهملها ولا نقصر فيها. أنا لا أقول نهمل شكل المرأة وجمال المرأة، أنا لا أقول تهمل المرأة زوجها وبيتها، أنا لا أقول تضيع المرأة أولادها، لا. لكن العلم ينبغي أن يكون ثقافة في حياتها كلها، بل بالعلم والثقافة ستنجح في زواجها، بالعلم والثقافة ستربي أولادها تربية صحيحة، بالعلم والثقافة سوف تستطيع أن تكون ناجحة في بيتها وناجحة في حياتها، بالعلم والثقافة ستعرف أهمية الشكل والجمال في حياة المرأة، وستعرف أهمية العلم والمعرفة أيضا في حياة المرأة. لذلك نحن الآن لا نريد أن تقتصر المرأة فقط على هذه الجوانب الأنثوية وأن يغيب عنها ميدان العلم والمعرفة. ولا شك أن العلم بعضه رسمي من خلال دراسات مدرسية، مؤسسات تعليمية، دورات علمية بمجال الدين أو الدنيا، جامعات، دراسات عليا، هذه كلها اسمها علم رسمي. وأحيانا العلم قد يكون غير رسمي من خلال قراءات تقرأها المرأة في البيت كتاب، وربما تتابع دروس، وربما تقوم بنشاطات علمية بإنزال محاضرات وغير ذلك، وتبقى في تطوير لنفسها من الناحية العقلية والقلبية والسلوكية والأخلاقية والاجتماعية والدعوية، بحيث إن هذه المرأة تبقى في تطوير دائم لشخصيتها، مما يجعلها تتعاون مع زوجها وتسايره في التطوير، وكذلك من خلال عنايتها ورعايتها بأولادها. لذلك العلم بالواجبات أولا ثم بالتكميليات ثانيا. لذلك الآن في عنا علم أساسي عند المرأة يرجع إلى أصل وظيفتها الدينية والدنيوية، وعندنا علم تكميلي هو زيادة في العلم والثقافة. يعني جميل في المرأة أن تعرف لغات، تلك أنا عندي هواية باللغات، لكن ربما لا تتقن كيفية التعامل مع زوجها أو مع أولادها. نقول تعلمت لغة التواصل مع الأجانب، لكن غابت عنك لغة التواصل مع زوجك وأولادك والمجتمع من حولك. لذلك نحن نقول العلم نبدأ به بالواجبات التي تعنينا في حياتنا المباشرة. لذلك هناك علم فرض عين، وهو العلم الذي يتعلق بأمورنا الشخصية في الدين أو الدنيا، وهناك عندنا علوم من الفرض الكفاية وربما سنن الكفاية، وربما كانت علوم ثانوية إضافية قد تعشقها النفس لكن لا قيمة لها في ميدان العلم والمعرفة، كتلك المرأة التي تغرق كل يوم في التعرف على منشورات الواتس والفيس، وتريد أن تتتبع كل منشور وكل مكتوب وكل فيديو معروض وما شابه ذلك. نقول لها أنت حقيقة تبحثين عن شيء لا طائل تحته ولا نهاية له، وربما جهده عظيم وثمرته قليلة إن لم تكن ضارة. لذلك نحن نقول لهذه المرأة ابحثي أولا عن العلم الذي ينجحك في واجباتك الدينية والدنيوية أولا، ثم انتقل إلى العلوم التكميلية التي هي من الثقافة العامة التي نحتاجها جميعا. ولا شك أن ظروفنا جميعا تختلف، يعني أنت ربما كنت فتاة صغيرة في المدرسة، ثم بعد ذلك صرت طالبة في الجامعة، لكن بعد ذلك تزوجت وصرت أما، إذن الظروف تختلف، لكن يجب على المرأة أن تبقى في ميدان العلم، أن تبقى المرأة في صلة مع الكتاب. يجب للمرأة أن تبقى في تطوير نفسها عقليا وفكريا من خلال محاضرات ودورات ونشاطات وقراءات واطلاعات في ميادين الدين والدنيا. لذلك المرأة إذا تزوجت قد يعني يقل الفراغ عندها، لكن لا ينبغي أن تغيب عن العلم. قد تصير أما وربما تنشغل كثيرا، لكن لا ينبغي أن تغيب عن العلم، بل ينبغي أن تبقى في ميدان العلم. ويجب عليها أن يراها أولادها وهي تمسك الكتاب، وهي تقرأ، وهي تكتب، وهي تناقش. وكم يكون البيت عظيما عندما تجلس المرأة مع زوجها بعد سنوات من الزواج. يعني الزوجان في بداية العلاقة الزوجية تكون بينهما حاجة متبادلة، لذلك يرغب بها وترغب به لأجل هذه الحاجة، لكن بعد مدة من الزمن تصير هذه الحاجة أمر طبيعي في البيت، وربما نحتاج إلى شيء جديد يجمع الزوجين. طب ما هو؟ يعني الآن العلاقة الخاصة أصبحت عادية، وجمال المرأة ربما صار مألوفا عند الزوج. طيب كيف تبقى العلاقة حميمية بين المرأة وزوجها؟ من خلال الهم المشترك والفكر المشترك، من خلال هذه المسائل العلمية التي يتبادلها الزوجان، بل تتبادلها الأسرة كاملة. فجميل في الرجل والمرأة أن تكون بينهما قراءة مشتركة أو مذاكرة مشتركة أو تبادل للأفكار والعلوم أو ربما مناقشة في بعض القضايا العامة والخاصة. وكذلك جميل في الأسرة أن يكون لها مجالس علمية وفكرية يعيش فيها الزوجان والأولاد في مناقشات علمية وتبادل معلومات ومذاكرة فيما سمع كل واحد وكل طرف، نتبادل ذلك في سهرات البيت وعلى موائد الطعام، مما يجعل هذا البيت متآلفا علميا وفكريا ومن خلال الاهتمامات المشتركة، ومتواصلا فيما بينه من خلال هذه الحوارات الطيبة اللطيفة التي نحتاجها جميعا. لذلك لا تقف المرأة عن التعلم مهما تغيرت ظروفها، صرت زوجة، صرت أما، صرت كذا، لابد أن تبحثي عن وقت من الأوقات لا تعطلين فيه الواجبات ولا تقصرين فيه بالتعلم. ليس من الحكمة أن تمسك المرأة بالكتاب أمام زوجها، ليس من الحكمة أن تمسك المرأة بالجوال وتنشغل به عن زوجها وأولادها، ليس من الحكمة أن تنشغل المرأة في تحصيل العلم على حساب البيت، وإنما تنظم وقتها لتقوم بكل هذه المسائل. لذلك المرأة عندما ندعوها إلى التعلم تتعلم أولا عقيدتها الصحيحة بشكل علمي، وكذلك تتعلم أحكام العبادات، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم بعد ذلك تتعلم المعاملات التي تحتاجها في حياتها، في تعاملها مع الزوج، في أحكام الزواج، وإذا كانت تمارس أعمالا دنيوية تتعلم أيضا أحكامها، وكذلك تتعلم مكارم الأخلاق لتكتسبها، وتتعلم المساوئ الأخلاق لتجتنبها، وكذلك تتعلم المجالات التي تمارسها في حياتها الخاصة وفي حياتها العامة. ثم بعد ذلك هذه المرأة أيضا لا بد لها من الدراسات الكونية قدر المستطاع. جميل بالمرأة أن تدرس في مدرسة، في مؤسسة، في جامعة، وأن ترتقي في ذلك شيئا فشيئا، وكذلك الدراسات المسجدية من خلال ما تقيمه المساجد من دورات علمية وإعدادات للمدرسات وما شابه ذلك، هذا أيضا ينبغي أن تأخذ المرأة حظها منه. ثم بعد ذلك الدراسات الشخصية التي تقوم بها المرأة من الثقافة العامة في المجالات كلها، يعني أن تمتلك فكرة عن العلوم وعن المبادئ العلوم، خاصة عندما تصير زوجة وأما تمارس الزوجية والأمومة، فلا بد أن تعرف القضايا التي تعينها على إدارة البيت وعلى تحسين أدائها مع الزوج وعلى رفع شخصيتها في ميدان الأمومة. ولذلك نحن نقول لهذه المرأة طالما أنك تمسكين الكتاب فأنت في تطور دائم، فلا تنقطعي عنه أبدا. لكن الحقيقة اليوم نحن نلاحظ أن نساءنا هجرت الكتاب. ليه؟ لأنها لم تعرف قيمة العلم، لم تعرف أهمية التعلم، لم تعرف قيمة الثقافة، لم تعرف ثمرات الثقافة في حياتها الزوجية وفي حياتها مع أولادها وفي شخصيتها الاجتماعية وفي عملها الوظيفي. لذلك نحذر المرأة حقيقة من الانقطاع عن التعلم. إياك أن تنقطع عن التعلم، إياك أن يغيب عنك الكتاب، إياك أن تغيب عنك الدروس، إياك أن تغيب عنك الدراسة الثقافية والرسمية. لذلك هذه قضايا يجب علينا أن ننتبه لها. وفي أي مرحلة كنت لا تنقطعي عن العلم، إن كنت فتاة أو كبيرة أو زوجة أو أما أو كبيرة في السن، لا تنقطعي عن العلم. والعلم أوله مجاهدة، لكنه في نهايته لذة وسعادة، لأنه يعطي الإنسان من السعادة والجمال والآثار الطيبة في حياته ما يجعل الإنسان يتمسك به في حياته كلها، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله تبارك وتعالى علما، وأيضا من ثمرات العلم القرب من الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال ربنا عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن آثار الانقطاع عن العلم بالنسبة للمرأة، أولا في حياتها الخاصة، فالمرأة عندما تتخلى عن الكتاب وتبتعد عن الدراسة تضمر شخصيتها ويضيق أفق تفكيرها، وتصير فقط تحصر نفسها في زوايا ضيقة جدا، مع الأيام تفقدها قيمتها في نفسها وتفقد قيمتها في مجتمعها. الشيء الثاني في حياتها الزوجية، فلا شك أن المرأة إذا كانت واعية مثقفة، وإذا كانت دارسة، وإذا كانت أوسع في الفهم وفي الفكر، فإن هذه المرأة لا شك تكون مرغوبة أولا للزواج وأقدر على النجاح في حياتها الزوجية. ثم بعد ذلك في الأمومة، عندما يصير لها أولاد ويرجع إليها أولادها في قضايا الدراسة والعلم، فيجدون عندها الأجوبة الدقيقة والحكمة في المواقف وفي قضايا التربية، فهذا مما يجعل الأولاد يعظمون الأم ويثقون بشخصيتها ورأيها، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم. وكذلك في النواحي الدينية، فالمرأة مطالبة بالأحكام الشرعية في صحة العبادات والمعاملات وصحة العقائد وغير ذلك، وهذا كله لا بد أن يكون فيه علم شرعي تحمله المرأة. وكذلك عندما تبتعد المرأة عن العلم ربما تقع بخلل كبير في قضايا حياتها الدينية، ربما تفسد عباداتها، وربما تأكل الحرام، وربما تعيش مع زوجها بالحرام، إلى غير ذلك من أخطار الجهل في هذه المسائل. ثم كذلك هذه المرأة تنحسر بدورها الدعوي ودورها الديني والاجتماعي. هذه المرأة عندما لا تتعلم تصير فقط عبارة عن زوجة في البيت، أم للأولاد ضمن دائرة محدودة، ليس لها أي شيء خارج البيت، ليس لها نشاطات، ليس لها دور، ليس لها علاقات، ليس لها مسؤوليات خارج البيت في المسجد. جميل للمرأة أن يكون لها نشاط مع القرآن الكريم، أن يكون لها نشاط في التعليم الشرعي، أن يكون لها نشاط في نصح النساء وفي تعليم الفتيات، يكون لها نشاط في إصلاح ذات البين وفي توعية النساء لقضايا الدين والدنيا. انظر كل هذه المسائل مما يحقق للمرأة قيمة ومكانة عند الله وعند الناس لا يمكن أن تحصلها إلا بالعلم. وكذلك المرأة عندما تتراجع في قضايا العلم حقيقة تتراجع في ثقتها بنفسها، تتراجع في قيمتها بنفسها، وعندها تعيش المشكلات التي تعيشها اليوم بعض نسائنا، فقدت قيمتها فصارت تبحث عن قيمتها من خلال اهتمام بشكل وجمال، من خلال علاقات وهمية عبر الفيس والواتس وما شابه ذلك، من خلال التمرد على من حولها. لماذا؟ لأنها تفقد قيمتها وتريد أن تحقق ذلك بهذه القضايا. والحقيقة أن الجواب على ذلك أن بداية الطريق بالتعلم، ولا شك أننا عندما نريد أن نتكلم عن التعلم لا نتعلم بشكل فوضوي وإنما بشكل منهجي. لذلك المرأة تنظم دراستها وتنظم قراءتها وتنظم مستويات الدراسة ومستويات القراءة ضمن منهجية واعية فيها إحاطة بالمعلومات وفيها تقديم للأولويات مما تحتاجه المرأة في دينها ودنياها. وكذلك مما ندعو إليه أن تنظر المرأة إلى العلم على أنه شيء عظيم في نفسه، العلم عظيم في نفسه، العلم عبادة لله في نفسه. ونحذر في الحقيقة أن يتخذ العلم فقط وسيلة لغيره، يعني المرأة تدرس لماذا؟ تريد أن يأتيها خاطب أفضل، المرأة تدرس لتكون لها وظيفة، المرأة تدرس ليكون لها دخل مالي، المرأة تدرس فقط لتملأ الفراغ أو ما شابه ذلك. هذه مقاصد غير صحيحة، ولكن العلم شريف في نفسه، العلم شريف بآثاره، العلم شريف في الدنيا، العلم شريف في الآخرة، العلم شريف عند الله وشريف عند الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، والحمد لله رب العالمين.